محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الإعلام الوطني مركز إشعاع للثقافة والفكر والتنمية في البلاد. طهران تؤكد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها دون تدخل أجنبي. حرس الثورة الإسلامية يتوعد بالرد على أي خطوة شريرة من قبل أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني الأهمية الكبيرة التي يلعبها الإعلام كمنصة للتعبير عن الرأي وما يمثله كجسر لنقل آراء الشعب إلى المسؤولين. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال جولة تفقدية له عشية يوم الصحفي بمختلف أقسام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إن الصحفيين يلعبون دورا مهما في بلورة مطالب الشعب لرجال الدولة وبالمقابل عكس آراء المسؤولين للشعب. وأضاف أن الإعلام الوطني يلعب دورا مهما في خلق الرأي العام، إضافة إلى مهمته كمركز إشعاع للثقافة والفكر والتنمية في البلاد فضلا عن ذوده عن القيم الإسلامية. وعبر عن انفتاح الحكومة على ما يردها من انتقادات واهتمامها بآراء المحللين، مشيدا بالإعلام الوطني الذي شهد نظرة تحولية واعدة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وفي إطار تعاونها مع الدول المطلة على الخليج الفارسي قادرة على توفير أمن المنطقة دون تدخل أجنبي. وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أن وجود أمريكا لم يوفر الأمن أبدا، بل إنها تهدف إلى تأمين مصالحها الجشعة والتي تقتضي تأجيج الوضع الأمني، مشددا على عدم الحاجة لوجود القوة الأجنبية. وبشأن ادعاء السعودية حول حقل غاز أرش، قال كنعاني: نعتبر الموضوع مسألة قانونية وفنية، وأعلننا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. توعدت قوات حرس الثورة الإسلامية بالرد على أي حماقة قد ترتكبها أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. وقال المتحدث باسم حرس الثورة العميد رمضان شريف إن إيران بلغت من القوة ما يجعلها قادرة على الرد بالمثل على أي خطوة شريرة من قبل الأمريكيين. وأضاف: بعد المواجهة المباشرة التي جرت مؤخرا بين إيران وأمريكا تكشف ضعف الأخيرة أمام الجميع، بينما تجلت قدرات إيران أكثر فأكثر. وتبع يقول إن الدول الإقليمية توصلت إلى قناعة بأن ضمان أمن منطقة الخليج الفارسي يتحقق بمشاركة الدولة المطلة عليه وحسب. هز انفجار ضخم ميناء درنجا التجاري التركي على بحر مرمرة بولاية كوجالي شرقي اسطنبول. ووصف رئيس بلدية درنجا زكي أيغون الحدث بالخطير، مؤكدا إصابة عدد من الأشخاص. وأفادت وسائل الإعلام التركية أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء درنجا في ولاية كوجالي، فيما أشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة. يسعى محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات بتهمة الفساد. ورفع المحامون طلباتهم إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي بهذا الشأن من خان المسجون في سجن أتوك غربي إسلام أباد، غير أنهم منعوا من الوصول إليه. على صعيد آخر، وفيما رجح رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف أن يحل البرلمان الأربعاء قبل أيام من انتهاء دورته العادية، أكد وزير العدل عزام نظير ترتر وجوب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، مما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تزيد على شهرين. اعتبرت العديد من الأوساط في العاصمة اليمنية صنعاء إقدام شركتي يوتيوب وفيسبوك على حذف العشرات من القنوات والمنصات الإعلامية اليمنية بمثابة قرار تعسفي وتعد صارخ على الإعلام. وقد قوبلت الخطوة باستنكار واسع، وأدانت وزارة الإعلام والثقافة ما وصفته بمحاولة حجب الحقيقة، فيما اعتبر اتحاد الإعلاميين اليمنيين الإجراءات قمعا وتصعيدا خطيرة. للمزيد حول هذه الخطوة نستمع إلى التقرير التالي.
بمثابة قرار تعسفي وتعد صارخ على الإعلام، اعتبرت العديد من الأوساط في صنعاء إقدام شركتي يوتيوب وفيسبوك على حذف العشرات من القنوات والمنصات الإعلامية اليمنية. إذ قبلت الخطوة باستنكار واسع، وأدانت وزارتا الإعلام والثقافة ما وصفته بمحاولة لحجب الحقيقة، ورأى اتحاد الإعلاميين اليمنيين في الإجراءات قمعا وتصعيدا خطيرا.
هي خطوة عدائية تجاه القنوات اليمنية، ولربما هي جاءت نتيجة صفقات مع تحالف العدوان، وفي نفس الوقت هي تهدف إلى إسكات الصوت اليمني وإلى حذف وإزالة المحتوى اليمني أيضا من هذه المنصة وإخفاء جرائم تحالف العدوان.
اتحادات وهيئات إعلامية وثقافية وصفت حظر المنصات الإعلامية اليمنية بأنها خطوة إرهاب فكري ومصادرة للحريات وتكميم للأفواه، وكذا استمرار للسياسات الغربية بهدف إسكات الصوت اليمني وإزالة المحتوى الذي يوثق جرائم الحرب على البلد.
أمريكا والغرب وأوروبا وكلهم يتاجروا باسم حرية الرأي والتعبير، فإذا هم يكشفون أنفسهم ويفضحون أنفسهم أمام القليل من قنوات لناشطين ولا إعلام يمني يثبت أنه مؤثر وقوي وحاضر وفاعل.
وبرأي قوى يمنية، فإن اللجوء لمثل هذه الممارسات دليل على العجز في المواجهة الميدانية والإعلامية، خاصة وأن تحالف الحرب على اليمن منذ أيامه الأولى وضع وسائل الإعلام المقاومة له في قائمة استهدافاته من خلال قصف وتدمير المنشآت الإعلامية وكوادرها، إضافة إلى الحجب المتكرر للقنوات والمواقع والحسابات. وبنظر الجهات المعنية هنا، فإن موجة الاستهداف الأخيرة للمنصات الإعلامية هي مواصلة لحرب مستمرة طالت الإعلام اليمني منذ سنوات ولا تزال، وهذا ما يتطلب موقفا موحدا ضد هذه السياسات الإلغائية والتصدي لها.
أعلنت الخارجية الصينية معارضة بكين للبيان الأمريكي الذي يهاجم الحقوق البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي ويدعم انتهاك الفلبين لسيادتها. ودعت الخارجية الولايات المتحدة لوقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أيدت السلوك الاستفزازي وغير القانوني للفلبين. وأخيرا، تستمر الاشتباكات في الخرطوم وأمدرمان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فقد قصفت مقاتلات الجيش نقاط انتشار قوات الدعم بمناطق صوبا شرق وحي اللؤلؤة بالريف الشرقي للعاصمة، فيما دكت قذائف المدفعية مواقع الدعم بأمدرمان. من جانبها، قالت قوات الدعم أنها لا تزال تسيطر على مقر القيادة العامة للجيش والمطار جنوبي الخرطوم، مشيرة إلى أنها تسيطر على ما يزيد عن 90% من العاصمة. سياسيا، اقترحت الحكومة السودانية خريطة طريق لإنهاء الحرب، وقال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن الخريطة تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد أن الإعلام الوطني مركز إشعاع للثقافة والفكر والتنمية في البلاد. طهران تؤكد أن دول المنطقة قادرة على توفير أمنها دون تدخل أجنبي. حرس الثورة الإسلامية يتوعد بالرد على أي خطوة شريرة من قبل أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم في لقائنا المتجدد صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر والدعوات المغربية. سوف نتوقف عند دعوة ملك المغرب إلى الجزائر بإعادة العلاقات وفتح الحدود بين البلدين. ما هي أبرز الأسباب لهذا التوجه من قبل الملك المغربي؟ ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج أحبتنا، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017338. كما ندعوكم أحبتنا للتواصل والمشاركة عبر تطبيق التليجرام وعلى رقمنا التالي 00989388784050. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. بعد توجيه ملك المغرب الدعوة إلى الجزائر بإعادة العلاقات وفتح الحدود بين البلدين، لا تزال الجزائر لم ترد على الدعوة المغربية، ولم تصدر الرئاسة أو أي جهة رسمية جزائرية أي ردود أفعال سياسية رسمية بشأن الدعوة المغربية لاستئناف العلاقات. فالجزائر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفتها بأفعال عدائية متواصلة من المغرب ضد الجزائر منذ استقلال الجزائر، خصوصا مع دخول عامل التطبيع بين المغرب والاحتلال، مؤكدة في ذات الوقت بأن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمون بالجزائر من هذا القرار، أي أن الخلافات السياسية بين النظامين وليس ضد الشعبين. كما أن الرئيس الجزائري أكد بأن قرار قطع العلاقات كان بديلا عن نشوب حرب بين الدولتين، محملا المغرب مسؤولية الأزمة التي مرت عليها عقود وتتعلق بمصير الصحراء التي تتنازع بشأنها الرباط مع جبهة البوليساريو. المراقبون يرون أن إعلان الرئيس الجزائري بأن العلاقات بين بلاده والمغرب وصلت نقطة اللا عودة، وأن الملف على مستوى الجزائر يعتبر مغلقا، يؤكد بما لا شك فيه أن قضية التطبيع مع الصهاينة تشكل قطب الرحى في هذا الملف. فالجزائر تعتبر أن هناك مجموعة من المستشارين يديرون شؤون البلاد في المغرب ويقررون ما يجب أن يتخذ، وباسم الصهيونية العالمية ما يجعل هذا البلد مرتميا في أحضان الصهاينة، فضلا عن أن الجزائر تتهم المغرب بأنها لن تنفك في تنفيذ العمليات العدائية سواء في مجال نقل المخدرات بشكل متواصل. فالنخبة الجزائرية تعتبر خطاب الملك المغربي هو خطوة للتمويه ولا توجد فيها أي نوايا صادقة، معتقدين بأن المغرب تخطط دائما لضرب الأمن الجزائري، وهي قضية ضاربة في القدم ضمن العلاقات بين البلدين. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن تجاهل الجزائر لخطاب الملك المغربي يؤكد أن تراكم الخلافات ودخول الكيان الصهيوني على الخط هي أبرز الأسباب في هذا المجال، ما يعني أن عودة العلاقات بين البلدين لن تكون غدا. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا من صدى المغرب العربي عبر أثير إذاعة طهران. الجزائر والدعوات المغربية محور حديثنا، ونتوقف في هذه اللحظات لنحصل على المزيد من المعلومات في هذا المجال وفي هذا الملف عند ضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الجامعي الدكتور محمد السيد أحمد. دكتور محمد، ورحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
شكرا جزيلا لكم ولانضمامكم إلينا سيد الفاضل. الملك المغربي وجه دعوة للجزائر لاستئناف العلاقات بين البلدين، ما هي أبرز الأسباب باعتقادكم لهذا التوجيه من الملك المغربي، وهل أنه يحاول أن يجعل العلاقات مع الاحتلال ضمن الواقع المعاش في البلد؟
طبعا يعني دعوة الملك المغربي هي دعوة ليست جديدة، دعوة متكررة يعني من أجل حل يعني القضايا الخلافية والقضايا الحدودية ما بين يعني المغرب والجزائر. نعلم جيدا أنه يعني الموضوع قديم وله يعني آثاره البعيدة، ونعلم جيدا أنه لم تكن هناك يعني ترسيم للحدود ما بين البلدين يعني أثناء الاحتلال التركي، ثم بعد ذلك الاحتلال الفرنسي، ثم في أعقاب استقلال الجزائر عام 1963 اندلع النزاع، وكان يعني المنطقة المتصارع عليها يعني لا تشكل أهمية كبرى إلا بعد اكتشاف يعني المعادن الحديد والمنجنيز والنفط في هذه المنطقة، وبدأت بالفعل تكتسب أهمية، ولذلك يعني استمر النزاع، وحتى اليوم يعني أدى هذا النزاع إلى خلافات يعني ما بين البلدين الشقيقين. وأعتقد أن دعوة الرئيس أو الملك المغربي اليوم هي محاولة جديدة لرأب الصدع وإنهاء هذا النزاع الذي استمر لسنوات طويلة.
أستاذ دكتور محمد، يعني الجزائر وضعت مجموعة نقاط اعتبرتها في غاية الأهمية، يعني جعلتها تقطع العلاقات مع المغرب، أبرزها قضية المخدرات. هل هي خارج عن سيطرة الحكومة المغربية أم أن هناك تعمد في إرسالها إلى الجزائر؟
يعني خلينا نؤكد على أنه يعني لا نتحدث عن سوء نوايا في هذا الإطار، لكن نعلم جيدا أن كل المناطق الحدودية دائما ما تكون هناك يعني عصابات للتهريب، وخاصة الأشياء الممنوعة، منها المخدرات ومنها تهريب البشر وكثير وتهريب السلاح وغيرها. أعتقد أنه يعني عملية ضبط الحدود مسألة صعبة جدا، ليس فقط ما بين يعني الجزائر والمغرب، لكن نعلم جيدا أنه حتى الهجرة غير الشرعية وأصبحت يعني قضية دولية شائكة بين دول كبرى لم تستطع هذه الدول الكبرى مثل إيطاليا وفرنسا ودول يعني شمال المتوسط لم تتمكن من ضبط حدودها، وشفنا أن عمليات التهريب بتتم على قدم وساق، وهناك مافيا تتعامل في هذا الإطار. فيعني أنا لا يعني أؤيد فكرة أن تكون هناك تعمد من قبل الحكومة المغربية لتهريب المخدرات عبر هذه الحدود، باعتبارها أحد أهم القضايا الشائكة التي تعاني منها الجزائر، وتطالب الحكومة المغربية بضبط هذه المسألة. أعتقد أن التعاون ما بين البلدين هو الذي يمكن على الحدود، هو الذي يمكن أن يضبط مثل هذه المسألة، ويمكن أن يمنع مثل هذه العمليات التي يعني تخالف القانون الدولي وتخالف حتى الأعراف وتخالف يعني كل ما هو متعارف عليه من قيم ما بين الدول وبعضها البعض.
نعم، لننتقل إلى جانب آخر أيضا فيما يخص يعني النقاط التي اعتبرتها الجزائر في غاية الأهمية، قضية العلاقات مع الكيان الصهيوني، يعني هي التي تشكل النقطة الثانية الأساسية التي اعتبرتها الجزائر من الأسباب التي دعتها لقطع العلاقات مع الاحتلال. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ لماذا لم تترك المغرب هذا المنحى من التطبيع وتعود إلى صفوف الدول الرافضة لهذه المسألة؟
يعني خلينا نؤكد أيضا أنه الجزائر في هذا الشأن محقة إلى حد كبير. نعلم جيدا أن توجهات الجزائر هي توجهات يعني عروبية بالأساس وقومية بالأساس، وتقف يعني مناهضة للمشروع الصهيوني، وتقف في وجه هذا العدو الصهيوني المغتصب للأرض العربية الفلسطينية وبعض الأراضي العربية الأخرى، يعني في يعني بعض الدول العربية مثل لبنان والأردن، ويعني يعني وجود هذا الكيان أصلا على الأرض العربية هو وجود غير شرعي، وبالتالي يعني محقة الجزائر في هذا، وقطع علاقتها مع المغرب بهذا الشأن تكون يعني إلى حد كبير محقة. نعلم جيدا أنه يعني الموقف من أبو سفيان هو موقف مبدئي بالنسبة للجزائر، لكن خلينا نؤكد على أنه أيضا موقف يعني المغرب من العضو الصهيوني هو أيضا موقف تاريخي. يعني هناك علاقات تاريخية ما بين المغرب والملك المغربي يعني السابق الملك الحسن ويعني والد هذا الملك محمد الثالث. نعلم أنه كان على علاقة وطيدة مع الصهاينة منذ سنوات طويلة، وهذه العلاقات توجت مؤخرا ب اتفاقية للتطبيع مع العدو الصهيوني. نعلم جيدا انه الجزائر وكل الشعب العربي اصلا يرفض هذا التطبيع ومثل هذا التطبيع، وبالتالي الجزائر محقة في فرض هذا الشرط لعودة العلاقات هو تحجيم هذه العلاقات وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني.
نعم، وحتى ان الشعب المغربي ايضا يرفض هذه المسألة ومسألة التطبيع، رغم أن الملك المغربي لديه كان علاقات يعني مع الصهاينة، ولربما هناك العديد من المغاربة الذي يعيشون في الأراضي المحتلة.
طبعا نعلم جيدا أنه الشعب المغربي مثل الشعب العربي يرفض كل عمليات التطبيع. نعلم أن عمليات التطبيع مع العدو الصهيوني هي اتفاقيات رسمية قامت بها الحكومات بعيدا عن الشعوب، لكن الشعب العربي حتى اللحظة يقف يعني ضد أي محاولة للتطبيع مع هذا العدو. ولعل يعني أقدم اتفاقية مع العدو الصهيوني هي اتفاقية كامب ديفيد، يعني التي تجاوزت الآن الأربع عقود، وعلى الرغم من ذلك الشعب المصري يرفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الصهيوني، و يطالب دائما الحكومة ب يعني إنهاء هذه المعاهدة. وأعتقد إنه يعني ما يتم من قبل الجزائر وما يتم حتى من قبل الشعب المغربي هو يعني رافض لسياسات الحكومة وسياسات الملك الذي يعني طبع منذ سنوات طويلة، ثم يعني والده ثم هو مع العدو الصهيوني. طبعا هناك أيضا رفض لذهاب بعض المغاربة أو الأبناء الشعب المغربي إلى الأراضي المحتلة والعمل ويعني في ظل الاحتلال الصهيوني. كل هذا مرفوض من قبل الشعب المغربي وبالتالي الشعب العربي ومنه الشعب الجزائري.
نعم، اسمح لي دكتور أتوقف عند هذا الفاصل، أنا أعود وأيضا لدي بعض المحاور الأخرى فيما يخص بقضية الصحراء الغربية وباقي الأمور التي تخص المغرب ودعوتها حقيقة دعوة الملك المغربي للجزائر. أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعد قليل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام، حياكم الله في صدى المغرب العربي، الجزائر والدعوات المغربية. ضيفي من القاهرة دكتور محمد السيد أحمد، الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف. مشكور دكتور لبقائكم معنا دكتور محمد. بالعودة إليكم سيد الكريم، يعني نرى مسألة قضية اعتراف الجزائر بقضية الصحراء، هناك طغيان فيما يخص بهذا الموضوع على العلاقات بين البلدين، ما هي أهميتها بالنسبة للمغرب دكتور محمد؟
طبعا يعني المغرب منذ زمن بعيد وهي تريد يعني ضم هذه المناطق الهامة من الصحراء، وترى أن يعني هذا التراب يعني أو هذه الأرض جزء من المغرب. ولكن خلينا نؤكد على أنه حتى الاتفاقيات التي عقدت مع المحتل الفرنسي قبل تحرير الجزائر كانت يعني هدفها الأساسي هو الاستيلاء على هذه المنطقة التي يعني تدعي المغرب أنها جزء من أراضيها. لكن خلينا نؤكد على أنه ما فيش حدود فاصلة ولم تكن هناك خرائط واضحة، لكن الجزائر كانت تضع يدها على هذه المنطقة، ويعني الجزائر ترى أن هذه المنطقة جزء أصيل من دولتها، وترى أن لا يمكن أن تفرط. وهذا ما حدث مع أحمد بن بلة بعد يعني التحرير في عام 63، وحين طالب ملك المغرب ب يعني هذه الأراضي رفض أحمد بن بلة وقال قولته الشهيرة أن هذه الأرض حررت بدماء الشهداء ولا يمكن أن نفرط في شبر واحد من الأرض الجزائرية التي حررت من الاحتلال الفرنسي بعد نضال دام أكثر من 130 عام. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني القضية لها جذور وعميقة في يعني تاريخ كل من المغرب والجزائر، والخلاف سيظل مستمر إن لم يعني يحسم بشكل يعني يرضي كلا الطرفين.
نعم. طيب، وأيضا سؤالي يعني فيما يخص برؤية بعض الأفراد النخبة في الجزائر الذين يقولون هناك في المغرب مستشارون يديرون الأمر بدلا من الملك المغربي وموالون للصهاينة، هل هناك حقيقة فيما يخص بهذا الأمر؟
طبعا يعني أنا أعتقد أنه حتى ولو لم تكن هناك حقائق في هذا الأمر، لكن العلاقات المشبوهة ما بين الملك المغربي وما بين الصهاينة وتوقيع اتفاقية يعني التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، أعتقد أنه يعني هو الذي يلقي بكل هذه الشكوك ويؤكد هذه الشكوك ويؤكد بالفعل أن الموضوع يعني تتدخل فيه العدو الصهيوني بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يجعل الجزائر يعني تتمسك بموقفها، ويجعل حتى يعني القضية مدعومة في الجزائر مدعومة شعبيا، لأنه يعني الشعب الجزائري لا يمكن أن يقبل هذا، وحتى الشعب المغربي نفسه رافض لفكرة يعني التعاون مع العدو الصهيوني. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني بالفعل يعني الملك المغربي يعني غير موفق إلى حد كبير في استمرار علاقاته بالعدو الصهيوني، لأن استمرار هذه العلاقات بتؤكد بالفعل فكرة أن هناك وجود مستشارين صهاينة، وأن العدو الصهيوني يتدخل إلى حد كبير في هذه القضية الشائكة بالفعل، والتي يعني يريد بها يعني زعزعة أمن واستقرار يعني الشمال الإفريقي. وأعتقد أنه هذه قضية من القضايا التي يعني يعول عليها كثيرا مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، مشروع التقسيم والتفكير.
دكتور محمد، يعني
الولايات المتحدة الأمريكية،
يعني صحيح أن الشعب المغربي يخالف هذه المسألة، ولربما حال كل الشعوب العربية التي تخالف هذه المسألة، لكن ماذا بيد الشعوب؟ هل بإمكانها أن تعمل شيء يعني لهذه المخالفة، وأن تقف أمام الملوك فيما يخص بهذه المسألة وهذه السياسة؟
طبعا نعلم جيدا أنه في أوقات يعني الثورات الشعبية يمكن أن تقود الشعوب هذا، لكن في أوقات الاستقرار وأوقات عدم يعني الخروج الثوري بتبقى المسألة إلى حد كبير يعني خارج يعني سيطرة أو قدرة الشعوب على تغييرها أو تغيير مواقفها. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تضغط الشعوب في مواجهة الحكام لتغيير مواقفهم في بعض الأمور التي تخالف عقيدة الشعب. لكن ما نؤكد عليه هو أن يعني مهما قام الملوك والرؤساء بالتطبيع مع العدو الصهيوني تظل الشعوب صامدة وتظل الشعوب لا تقبل هذا التطبيع ولا يمكن أن يتم التطبيع على المستوى الشعبي. وعلى فكرة يعني الأهم يعني ما يعول عليه العدو الصهيوني ليس يعني تطبيع مع الحكومات، هو يسعى من خلال التطبيع أن يتحول هذا التطبيع مع الحكومات إلى تطبيع يعني فعلي مع الشعوب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن ولا يمكن أن يحدث، لأنه لا زالت الشعوب يعني حية ولا زالت الشعوب يعني شعور الانتماء والوطنية ينبض بداخلها، وبالتالي تقف في وجه كل محاولات التطبيع التي حاولت أن تفرضها عليها الحكومات.
نعم، ألف شكر وتحية لضيفنا دكتور محمد السيد أحمد الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من القاهرة، توقفتم معنا، شكري وتقديري لكم دكتور.
شكرا
لحضرتك. حياكم الله.
العلاقة بين الجزائر والمغرب هي علاقة مثيرة للجدل منذ ستينيات القرن الماضي بسبب مهم، ألا وهو مسألة الصحراء أو قضية ما يسمى الصحراء الغربية التي تدعي المغرب بأنها تعود ملكيتها لمملكة المغرب، ولكن الجزائر تحاول يعني ومنذ تأسيس جمهورية الجزائر دعم الحركات الثورية التي تنادي بالاستقلال، فأهل أهالي الصحراء الغربية يطالبون دوما بالاستقلال ويعتبرون أنفسهم جزء غير مرتبط بالمغرب، وهذا حق للشعوب الذي ضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية بحق تقرير المصير. وبالتالي لأن المغرب تحاول أن تضم الصحراء الغربية لها كما تدعي، تحاول هناك قيادة جبهة البوليساريو مقاومة المحاولات المغربية بضم الصحراء الغربية، والجزائر تدعم القوى الحرة في الصحراء الغربية من منطلق تحقيق المصير ومن منطلق عدم وصول المغرب إلى مجال التسلط على الصحراء الغربية وعلى شعبها.
نعم، أشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل ربيع من لبنان على هذه المساهمة التي بعثها إلينا واستمعناها المشاركة الصوتية المسجلة، وأنتقل أنا عند تطبيق الواتساب لأقرأ وأرى المشاركة التي وصلتني أو أستمع إلى هذه المشاركة التي وصلتني من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أستمع إلى رسالة أخي صبحي هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. ليس المهم أن تعيد الرباط علاقات مع الجزائر، المهم كيف تكون العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية معها. أولا إذا كان هذا صحيحا، أولا طرد الخبراء الصهاينة من الرباط والاعتراف بالصحراء الغربية للجزائر وعدم فعل أو عمل الدسائس ضد هذا البلد. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي عبد الحميد من الأردن أخي الفاضل على هذه المشاركة، كما استمعنا طبعا إلى رأي ضيفنا الدكتور محمد السيد أحمد الذي أشار إلى أن هذه الدعوة ليست جديدة، دعوة ملك المغرب إلى الجزائر لاستئناف العلاقات بين البلدين لا بد من وجود حقيقة أمور ومشاكل ونقاط في غاية الأهمية بين البلدين التي تؤدي إلى هذه المقولة، وإلى أن الجزائر تقول نحن في نقطة اللاعودة على هذه العلاقات نظرا للسياسات المتخذة من قبل المغرب فيما يخص بالصحراء الغربية، فيما يخص بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهناك أمور عديدة حقيقة في هذا الجانب. لكن رأى الدكتور محمد السيد أحمد سوء نوايا ربما لا توجد في هذه المسألة، في مسألة المخدرات، لأن المسيطر على مسألة الحدود هي المافيات الموجودة، وكثير من البلدان الكبيرة الأوروبية كذلك لا تستطيع الآن السيطرة على هذه على حدودها فيما يخص بوجود مافيات الأسلحة، مافيات للمخدرات وتهريبها. لكن التعاون بين البلدين على الحدود بإمكانه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. ولكن الجزائر محقة في مسألة التطبيع، الجزائر اتخذت سياستها في هذا المجال دعما لفلسطين، وتريد الوقوف أمام المشروع الصهيوني الذي حقيقة يبيت الكثير من النوايا السيئة، ويبحثون عن التوسع والتمدد في هذه المناطق. لكن الملك المغربي كانت له علاقات، والد الملك المغربي كانت له علاقات، لكن الشعب مع الكيان الصهيوني، لكن الشعب المغربي حاله حال الشعوب العربية التي ترفض التطبيع مع الصهاينة ولا تريد ذلك مهما حاولت الملوك. طبعا استمرار هذه السياسة، فلا يستطيعون حقيقة تغيير فكر الشعوب في هذا المجال، تحديدا الشعب المغربي مثال بارز على هذه المسألة، الذي يرفض التعاون حقيقة مع الصهاينة بأي شكل من الأشكال، ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. بالتالي الشعوب تستطيع أن تضغط على ملوكها. يعني وما أشار إليه الدكتور محمد السيد أحمد أن الكيان الصهيوني لا يريد التطبيع مع الملوك، بل يريد تغيير الأفكار حقيقة، الأفكار العامة في الشعوب تتغير إزاء هذا الكيان المجرم. لكن الشعوب تبقى وتظل صامدة، ولا يمكن أن تقبل هذه الأمور، ولربما تؤثر أو يؤثر هذا الصمود وهذا الرفض على مسار العمل في القادم وفي المستقبل في السنوات القادمة. شكري وتقديري لكم مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا وتكرار الشكر لضيفنا الدكتور محمد السيد أحمد الأستاذ الجامعي، كان معنا من القاهرة. وأيضا أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم، لكم منا طيب المنى والتحية، في أمان الله.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، وارى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع مراجعتنا لرواية الغنيمة للكاتب الإيراني المعاصر صادق كراميار. ندعوكم لأن تكونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، هناك أشخاص في رواية الغنيمة لصادق كراميار يقومون بأدوار ثانوية مساندة، ولكن هذا لا يعني أن دور هذه الشخصيات أقل من أبطال القصة، فكثيرا ما تحمل هذه الشخصيات الثانوية أو الفرعية آراء المؤلف، وقد تقفز في بعض الروايات إلى المحل الأول. على سبيل المثال، ففضلا عن الفتاتين داريا وشيماء، هناك شخصية ثانوية في القصة وهي أبو سبحان، وهو الضابط العراقي الذي باع داريا عندما كانت طفلة صغيرة لأسرة عراقية، فهذا الرجل هو رمز لكل إنسان انتهازي دفعه الجشع وعقليته الانتهازية إلى القيام بالأفعال التي لا تنسجم مع القيم الإنسانية فضلا عن القيم الدينية، حيث لم يجد أبو سبحان أمامه رادعا ولا وازعا للاتجار بالفتاة المظلومة ومعاملتها كالرقيق، إلا أن الضابط العراقي كانت له نهاية مأساوية إذ حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص بعد أن فضح أمره.
والشخصية الأخرى المحملة بالرمز هي الأب الوفي أصلان الذي هام على وجهه بحثا عن ابنته الضائعة قرابة 20 عاما، وهو أصلان الذي عاش حياته وهو يعايش الكابوس المروع الذي أثقل كاهله وأقض مضجعه، كما عبر عن ذلك بقوله:
كابوس يلاحقني وكأنه داء يغادرني لحين ويعاودني من جديد لينشب براثنه في روحي ويمزقها إربا إربا، ليته يدعني لأنام ساعة واحدة فقط.
ووجد أصلان في نهاية القصة داريا، ولكنها كانت تعيش في أسوأ حالها، حيث كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي في أحضان أبيها المسكين أصلان. المشهد الذي يتعلق بلقائه مع ابنته داريا يعد من أكثر مشاهد القصة حزنا وأسى. أب يتعطش لرؤية ابنته الضائعة ولا يعثر عليها إلا عندما بلغت آخر محطة من حياتها، ففارقت الحياة وهي في أحضان أبيها يحترق في أتون الحزن والكآبة.
الشخصية الأخرى هي مليحة زوجة أصلان، وهي التي استشهدت في خرم شهر عند المواجهة مع القوات العراقية المدججة بالسلاح، وهي مثال بارز للسيدات الإيرانيات اللواتي قاومن بكل شجاعة وبطولة أمام جنود الاعتداء وفضلن الموت الكريم على ذل الأسر ومهانته، وسجلن أسماءهن بين السطور الذهبية لتاريخ إيران.
أما شيماء فإنها تمثل شخصية نموذجية للنساء اللواتي فقدن أزواجهن فصرن يتحملن أعباء الحياة وتكاليفها. شيماء امرأة عراقية جند النظام البعثي زوجها لمحاربة إيران، ولكن زوجها فضل العيش في إيران عقب الحرب على العودة إلى العراق. وغدت شيماء تتحمل أثقال الحياة لوحدها، ونهاية شيماء كغالبية شخصيات القصة محزنة وكارثية. فالمرأة المسكينة هذه لقيت مسرعها أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق بطلقة عشوائية، وأما زوج شيماء وهو الذي يدعى في الرواية قادر فإنه يمثل شخصية عديمة القلب والضمير إلى درجة بحيث ارتضت له نفسه أن يتخلى عن أسرته وسط جحيم الحرب، ولم يرجع إليها إلا بعد مضي 20 عاما.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الأحبة، الملفت أن مؤلف رواية الغنيمة صادق كرميار تحدث كثيرا عن ما اقترفه الجنود الأمريكان في العراق الجريح، وهي الجرائم التي يجهلها الكثير من القراء لأنهم لم يشهدوها كما شهدها المواطنون العراقيون الذين عاينوا وعاشوا لحظات الاحتلال المروع بكل كيانهم. ويصف الكاتب على لسان أصلان الذي كان يجوب شوارع بغداد بحثا عن ابنته المفقودة داريا الأوضاع في ظل الاحتلال البغيض قائلا:
المدينة برمتها تسودها الفوضى، تلوح للناظر آثار الأحذية العسكرية هنا وهناك، ويلمح الثقوب التي خلفتها القذائف وطلقات الرصاص على الجدران وأبواب البيوت.
وهناك شخصية سلبية أخرى ترمز إلى الطبقة الانتهازية التي تنتهز مصائب المجتمع كفرصة ذهبية وتستغلها لجني الأرباح، وهي شخصية قادر زوج شيماء، وهذه الجماعة هي التي يصدق فيها المثل السائر: مصائب قوم عند قوم فوائد. ويصور لنا الكاتب مشهد قادر عندما يعود إلى العراق ليزور عائلته بعد غياب عنها دام 20 سنة تقريبا، وهناك يلتقي برجل عجوز يبيع البنزين، فيطلب من العجوز 4 لترات من البنزين لدراجته النارية التي كان يتنقل بها في العراق من مكان إلى آخر، إلا أن العجوز يطلب مقابل الوقود 200 دينار عراقي، في حال أن هذا المبلغ يفوق سعر البنزين بأضعاف مضاعفة. ويصف لنا الكاتب الحوار الذي جرى بين قادر وبائع الوقود بقوله:
قال قادر للعجوز: املأ لي هذه الحاوية التي تسع 4 لترات، أزود بها دراجتي المتهالكة علها توصلني إلى الناصرية. فأجاب العجوز: لو أعطيتني 200 دينار لملأت هذه العلبة لك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قرأنا على حضراتكم مقتطفات من رواية الغنيمة لمؤلفها صادق كرميار.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا